الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في بحث الأمس من بيان أقسام العلاقة المتصورة بين العمل والجزاء المترتب على العمل، وقلنا بأن النظرية القرآنية في ذلك والتي تؤيدها الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن العلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل هي علاقة الظاهر والباطن، فإن لكل عمل، طبعا عندما نقول عمل أيضا لا يتبادر إلى ذهنكم العمل الخارجي في قبال الاعتقاد، لا، الاعتقاد أيضا نحو من العمل، لأن الاعتقاد إيمان، هو الإيمان من الأمور التي كلف بها الإنسان. نعم هو عمل جوانحي لا عمل جوارحي، لأن الأعمال على قسمين. إذن عندما نقول كل عمل لا يتبادر إلى ذهنك العمل الخارجي في قبال الاعتقاد في قبال الأخلاق والملكات، لا لا، مطلق ما يدخل تحت اختيار الإنسان وتحت إرادة الإنسان من الإيمان والاعتقاد والملكات والأعمال الجوارحية التي تصدر من الإنسان خارجا. كل عمل يصدر من الإنسان أعم من أن يكون جوارحيا أو جوانحيا، فهذا العمل خيرا كان أو شرا، حسنا كان أو قبيحا، مذموما كان أو ممدوحا، مأمورا كان أو منهيا عنه، فله باطن. هذا الباطن هو جزاء ماذا؟ ذلك العمل الذي رتب عليه. وقلنا بأنه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه قال لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية المباركة التي هي في سورة قاف لكان كاف في ذلك، قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقول في قوله والإشارة بقوله هذا إلى ما يشاهده يومئذ ويعاينه من تقطع الأسباب، ولذا خوطب بقوله لقد كنت، ويتبين بالآية. الإخوة يرجعون المجلد 18 صفحة 350 من الميزان، ويتبين بالآية أن معرف يوم القيامة أنه يوم ينكشف فيه غطاء الغفلة. ما هو يوم القيامة؟ التفتوا لهالنكتة. ما هو يوم القيامة؟ ها؟ يوم ارتفاع غطاء الغفلة. فإذا الإنسان هنا ارتفعت غطاء غفلته فقامت قيامته أو لا؟ تقوم قيامته أو لا؟ ومن الواضح لأن يوم القيامة واحدة من أهم مميزاته ارتفاع غطاء الغفلة، فإذا لم يكن الإنسان غافلا في هذه النشأة قامت قيامته أو لم تقم قيامته. فلهذا فسر بعض المحققين موتوا قبل أن تموتوا بهذا البيان. ما معنى موتوا قبل أن تموتوا؟ يعني ارفعوا عن أنفسكم غطاء الغفلة، فإذا ارتفعت غطاء الغفلة فقد متتم، وإن لم يتحقق ذلك الموت الاصطلاحي الذي هو في القرآن الكريم. غير أنه في غفلة، أنه يوم ينكشف فيه غطاء الغفلة عن الإنسان فيشاهد حقيقة الأمر. وفي هذا المعنى وما يقرب منه آيات كثيرة كقوله تعالى والأمر يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ ها؟ لله الواحد القهار. وأسأل منكم هذا السؤال، القرآن عندما يقول لمن الملك اليوم، هذا السؤال يوم القيامة، ها؟ يعني الله سبحانه وتعالى الآن مو مالك؟
له مالك الآن. لعد لماذا القرآن يقول لمن الملك اليوم؟ باعتبار أنه سوف ينكشف، مو سوف يتحقق بعد ذلك. فلهذا القرآن الكريم عندما يصف الواردين إلى يوم القيامة يقول ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعني كان هو الحق المبين ولكن يعلم أو يغفل، غافل عن هذه الجهة. وثانيا أن ما يشاهده الإنسان يوم القيامة موجود مهيأ له وهو في الدنيا، غير أنه في غفلة منه. وخاصة يوم القيامة أنه يوم انكشاف الغطاء ومعاينة ما وراء الغطاء، وذلك لأن الغفلة إنما يتصور فيما يكون هناك أمر موجود. بعد تفصيل البحث يرجع الإخوة فيه إلى هذه الآية في الجزء الذي أشرنا إليه. والروايات أيضا تؤكد هذه الحقيقة. طبعا جملة من الآيات أيضا الأخرى تشير إلى هذه الحقيقة، السيد الطباطبائي يشير إليها في المجلد الأول من الميزان صفحة 92، يقول في وسط صفحة 92 من المجلد الأول من الميزان، يقول فكثير من الآيات دالة على أن الجزاء يوم الجزاء بنفس الأعمال وعينها، ولكنه بنفس الأعمال وعينها، يعني ماذا؟ يعني يظهر باطن العمل للإنسان بالبيان الذي تقدم، كقوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت، ما كسبته توفى، يعني يوفى، يوفى ما كسب، مو ثم توفى كل نفس بما كسبت، لا، إذا قلنا بما كسبت فالجزاء غير العمل، أما ما كسبت وهكذا. فاتقوا النار التي قرأناها الآية، إنما يأكلون في بطونهم نارا، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ثم يقول ولعمري إلى آخره. هذا مضافا إلى الروايات الواردة في المقام. واحدة من أهم تلك الروايات وألطفها ما ورد في كتاب تسلية الفؤاد لسيد عبد الله شبر. الرواية طبعا أنا عندما أنقل رواية في هذا المجال لا يتبادر إلى ذهن الإخوة بأنه رواية واحدة، لا، مئات الروايات، ولكن ننقل ماذا؟ نموذج منها. الرواية في الكافي مسندا الرواية في المحاسن عن أبي بصير عن أحدهما قال إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة صور. القبر له اصطلاحان، التفتوا جيدا، تارة يطلق القبر ويراد منه المعنى الفقهي، وهذا القبر المصطلح المكان المعين اللي له أحكام فقهية معينة اللي يعلمها الجميع، وأخرى يطلق القبر في الروايات ويراد منه المعنى الكلامي، فيعبرون عنه القبر بالاصطلاح الكلامي ويراد منه عالم البرزخ. فلهذا إذا قرأتم في الروايات إذا دخل المؤمن القبر لا يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ القبر المكاني، يقوم المؤمن كذا، أو مد بصره يكون كذا، والفاسق يكون مد بصره كذا، ومنكر ونكير يفعلون كذا. خب أنت قد تقول بأنه خب الذي ما إلى قبر هذا وين يصير؟ وهذا الذي يغرق في البحر وين يصير؟ وانتم تسمعون في الايام الاخيرة يقولون بانه الاجساد مولانا يخرجوها عن فضاء الارض ويتركوها في الجو، وهذا قبر ما عنده، لعل هذه الامور وين تحصل له؟ الذي يحرق اصلا لا مكان له، هذا عنده قبر لو ما عنده قبر؟ لعل هذه الروايات شو؟ الجواب ان الذي يحرق او الذي يغرق في البحر هذا بعد قبر مكاني ما عنده، قبر فقهي ما عنده، والا القبر الكلامي وهو عالم البرزخ ما موجود لو ما موجود. اذا مات ابن ادم قامت قيامته، يعني انكشف له، انكشف له ما ينبغي ان ينكشفه. لا، اذا هذه الروايات عندما تقول اذا مات العبد المؤمن دخل معه في القبر ستة او ست صور، مراد من القبر هنا القبر الكلامي، يعني عالم البرزخ، يعني ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، هذا عالم البرزخ. في الروايات يعبر عنه ماذا؟ بالقبر، يعني عالم البرزخ، يعني ذلك العالم المتوسط بين نشأتنا وبين القيامة الكبرى. دخل معه في القبر 6 صور، فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. قال: فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. فإن أتي عن يمينه، أرادوا أن يأخذوه من اليمين للنار، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك يعني عن يساره من بين يديه من خلف إلى آخره، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات 6. قال: فتقول أحسنهن صورة اللي واقف على الرأس: من أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ إذن موجودات حية لو ميتة؟ موجودات حية. وهذه الرواية خلوها مع ذيك الرواية: الذي تدفن معه وأنت ميت وهو ماذا؟ وهو حي. فهذه الصور هذه الصور حية، فهي تكلم الصور الأخرى الموجودات الأخرى، تقول: من أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة. هذه الصلاة التي كانت في دار الدنيا أنت تقوم بها الآن في نشأة البرزخ، ماذا تصورت؟ بهذا الوجود الذي تمنعك عن تمنعك عن النار، عن مشكلات البرزخ، عن ما يجري في البرزخ والقيامة الكبرى، عقبات القيامة الكبرى. قالت: أنا الصلاة. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. وتقول التي بين يديه: أنا الصيام. وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة. وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولن، هذه الصور الخمس، يقولن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. شوفوا، التفتوا جيدا، شوفوا هذه الرواية ماذا تشير؟ تشير إلى حقيقة، وهي أن أساس قبول العمل أين يكمن؟ يكمن في الاعتقاد الصحيح، والاعتقاد الصحيح في ماذا يكمن؟ في معرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من عرفكم؟ فقد عرف الله. إذن هذه صارت أبهاهن صورة وأحسنهن، لأنها هي أساس ماذا؟ هي أساس العمل. وتلك الأمور الخمسة: صوم وصلاة، هذه كلها ماذا؟ عمل. والعمل إنما يكون بالاعتقاد الصحيح، يقبل بالاعتقاد الصحيح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الأساس أين يكمن؟ في الاعتقاد الصحيح، في الإيمان الصحيح. وإلا تجد القرآن الكريم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك مرتبط بأي عالم؟ بعالم العمل الخارجي لو بعالم الاعتقاد والإيمان. فلهذا القرآن مستثنى فقط هذه الجهة، قال هذه بعد مقابلة لأن الله سبحانه وتعالى يغفرها لأحد: إن الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر لمن ويغفر دون ذلك لمن يشاء، لأنها مرتبطة بالاعتقاد الصحيح على أي الأحوال. خب، إذن الروايات والآيات تثبت هذه الحقيقة، ولكن هناك نكتة كما أشرنا إليها بالأمس، وهو أنه عندما نقول أن الجزاء هو باطن العمل، لا يتبادر إلى ذهنك أنه أحكام العمل وأحكام الجزاء هي ماذا؟ هي واحدة، بل قد يكون جزاء العمل الذي هو باطن العمل يختلف عن العمل الذي هو ظاهر الجزاء، تختلف الأحكام، فما يكون هنا ملذا وما يكون هنا مسرا قد يكون ماذا؟ الذين يكنزون الذهب والفضة يوم القيامة ماذا يحدث لهم؟ تكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنستم. التفت جيدا للآية المباركة، هذا اللي الآن ديكوا في نار جهنم، القرآن الله سبحانه وتعالى ماذا يخاطبهم؟ يقول احنا كويناكم، لو الكوي من اين جاءكم؟ ها؟ جاءكم من الكنز، ولكن هذا الاكتناز في الدنيا كان ملذا، ولكنه في الآخرة صار ماذا؟ ها؟ تكوى بها جباههم وجنوبهم. هذا ما كنزتم، هذا الذي اكتنزتموه في الدنيا في تلك النشأة كان ماذا؟ كان اكتنازا. أما في هذه النشأة، يعني نشأة الآخرة، يعني يوم ظهور نتائج العمل وباطل العمل وجزاء العمل، ماذا يكون؟ تكوى بها جباههم وجنوبهم. فلهذا النراقي في جامع السعادات عند كلمة قيمة في الجزء الأول صفحة 48 يقول: ومن قال أن العمل نفس الجزاء، قال ماذا قال؟ أن العمل ما هو نفس الجزاء، وأكو نظريات متعددة كانت، قال إن الهيئات النفسانية اشتدت وصارت ملكة تصير متمثلة ومتصورة في عالم الباطن والملكوت بصورة يناسب ذلك العمل. هذه انفد نكتة اساسية، وهو انه لا يتبادر الى ذهن احد منكم بمجرد ان يعمل العمل ها توجد الملكة وتتشكل الصورة، لا لا لا، اذا صدر العمل وحصل عليه ماذا؟ اصرار، خيرا فخير وشرا ماذا؟ فشر. ومن هنا تجد ان العلماء يقولون اولا اكو حالة، وبعد ذلك تتحول الى ان تكون ماذا؟ ملكة، ومن الملكة تتحول الى ان ماذا؟ ان تكون جزءا واتحادا وتحققا من وجود الانسان. ومن هنا في الروايات بان الانسان اذا تجاوز 40 وهو على سيرة معينة بعد الاقلاع عنها مشكل. لماذا؟ لأنه هذه صارت جزء من وجوده، جزء من هويته، بعد الإقلاع عنها ماذا؟ مشكل. بخلاف ما لو كان في الصغر فإنه يستطيع أن يتحول من حال إلى حال. فلهذا يقول إن الهيئات النفسانية اشتدت، وهذا الاشتداد في العقائد والاشتداد في الملكات إنما يأتي من خلال ماذا؟ من خلال العمل. فلهذا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم لا يبقى، يكون مستودعا في الإنسان، لا أنه مستقر في وجود الإنسان. فمستقر ومستودع. بعض الناس العلوم والعقائد والإيمان مستقر في وجودهم، وبعض الناس عندهم هذه ماذا؟ ها؟ وديعة تؤخذ منه لأقل ضغطة على أي الأحوال. قال: إذ كل شيء يظهر في كل عالم بصورة خاصة، فإن العلم في عالم اليقظة أمر عرضي يدرك بالعاقل، وفي عالم النوم يظهر بصورة اللبن. تشوفون هذا العلم في نشأتنا هذا الذي نعرفه، ولكنه إذا ظهر في النوم يظهر بأي صيغة؟ ها؟ بصورة اللبن، لأن النشأة تختلف، وهذه فيها روايات. ها؟ فالظاهر في العالمين شيء واحد وهو العلم، لكنه تجلى في كل عالم بصورة، والسرور يظهر في عالم النوم بصورة البكاء، ومنه يظهر أنه قد يسرك في عالم، ومنه يظهر أن العمل قد يسرك في عالم ويسوءك في عالم آخر. فاللذات الجسمانية التي تسرك في هذا العالم تظهر في دار الجزاء بصورة تسوءك وتؤذيك، وتركها وتحمل مشاق العبادات والطاعات والصبر على المصائب والبليات يسرك في عالم الآخرة مع كونها مؤذية ماذا؟ في هذا العالم. فلهذا سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه عند فد بحث قيم في الميزان الجزء الثاني، أنا أعطي المصادر لإخوة هم إن شاء الله يراجعونه، في البحث الجزء الثاني من الميزان كلام في أحكام الأعمال من حيث الجزاء، صفحة 172 وما بعد، من صفحة 172 المجلد الثاني من الميزان، هناك عنوان كلام في أحكام الأعمال من حيث الجزاء. يقول هذه الأعمال التي نعملها في الدنيا أحكامها من حيث الجزاء ماذا؟ ما هي في القرآن؟ يشير إلى مجموعة من الأحكام التي تختلف عن نشأة ماذا؟ الدنيا. فلهذا أنت تجد في الرواية أن الإنسان يوم القيامة تقدم إليه في صحيفة أعماله، يرى بعض الأعمال هو لم يعملها، فيسأل هذه الأعمال من أين جاءت؟ فيجاب بماذا؟ يجاب بأنه فلان في الساعة الكذائية كان قد اغتابك فانتقلت كل حسناته إليك. أو بالعكس، يجد أنه كثير من أعمال الحسنات والخيرات هو كان قد عملها في الدنيا، ولكنه الآن ينظر إلى صحيفة أعماله لا يجد فيها شيئا، فيسأل إلهي أخو أنا فلان عمل سويت، فلان عمل سويت، فلان عمل سويت، هذه أعمالي ما موجودة؟ يقولون انظرها في صحيفة فلان، لأنك في الساعة الثانية في الساعة الكذائية كنت ماذا؟ قد اغتبته. أو نظرية حبط الأعمال، أنت قد إنسان في حياته 70-80 سنة يشتغل بالحسنات والخيرات، ولكن يصدر منه عمل واحد ماذا؟ يحدث كل أعماله، وهي نظرية حبط الأعمال في القرآن الكريم. أو بالعكس، يبدل الله سيئاتهم ماذا؟ حسنات، وفي بعض الروايات والأدعية ويبدل حسناتهم درجات. هسه الفرق بين الحسنة والدرجة ما هو؟ بحث آخر. المهم في هذا البحث، وهو بحث أحكام الجزاء في القرآن، أحكام الأعمال من حيث الجزاء، جملة من القوانين يذكرها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه لأحكام الأعمال من حيث الجزاء كاملا تختلف عن الأعمال عن قوانين هذه النشأة. التفت جيدا، وهذه هواي خطرها. ليش؟ لأنه إحنا ماذا ندري هاي القوانين شنو هي، فلعلنا عند نعمل ونحسن ونتصور ونتوهم أننا نحسن، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصلا كل شيء ما يبقى، عجيب. وقوانينها شنو هذه؟ فلهذا السيد الطبطبائي تنقل عنه كلمة قيمة، يقولون أن السيد الطبطبائي كان يقول أنا أستغرب أن الإنسان إذا أراد أن يسافر إلى مكان معين، سفرة 20 يوم، شهر أقل أكثر، هو يهيئ نفسه مقدمات كثيرة، أنه يتعرف على يتعرف على ذلك البلد، على قوانين ذلك البلد، على خرائط ذلك البلد، على الجو الموجود فيها حتى يأخذ ما يحتاج إليه. ولكن الإنسان الذي يريد أن يسافر إلى نشأة يريد يبقى إلى الأبد فيها وهو لا يعرف عنها شيئا أبد، أنه يريد يذهب إلى هذه النشأة، خب ماذا يهيئ لتلك النشأة؟ ما هو المطلوب هناك؟ ما هو الممدوح؟ ما هو المذموم؟ ما هي القوانين التي تحكم تلك النشأة؟ وهذا هو علم المعاد. علم المعاد الوقوف على قوانين النشأة التي نحن صائرون إليها على أي لحوة. هذا البحث أيضا الإخوة يراجعوه في هذا المقام، مقام الظاهري والباطن. خب هنا يبقى هذا السؤال، وهو أيضا مرارا لعلنا تعرضنا له في دروس أخرى، وهو أنه خب إذا كان باطن العمل موجود مع الإنسان في هذه النشأة، فهل يوجد طريق للوقوف عليه أو لا يوجد طريق؟ الجواب واضح، القرآن يقول نعم هناك طريق للوصول إلى باطن هذه النشأة أو إلى باطن هذه الأعمال، ولكن الطريق إلى ذلك بعد ليس هو الحواس الظاهرة، ليست هذه الطرق التي بأيدينا، وإنما لها طريق آخر. ما هو ذلك الطريق الآخر؟ القرآن صريح في ذلك، يقول الطريق إليه هو البصيرة للبصر، لأنه هذه الأعمال بظاهرها الطريق إلى إدراكها هو البصر، أما باطن العمل الطريق إلى إدراكها هو ماذا؟ هو البصيرة. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول لهم أعين لا يبصرون بها. خب واقعنا يا أعين هاي التي لا نبصر بها نحن، أعين الظاهر خد نبصر بها كل شيء، لماذا لهم أعين لا يبصرون بها؟ هو مهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. المهم في هذه الآية مو هذن المقاطع، في الآخر يقول أولئك هم الغافلون، والغفلة تكون للحواس الظاهرة لو للقلب. إذن يظهر بأنه كما عندنا حواس ظاهرة تدرك الأمور المحسوسة في هذه النشأة، عندنا ماذا؟ حواس باطنة تدرك باطن الأعمال. فلهذا يقول القرآن الكريم: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما تعلمون نسبة العمى إلى القلب، هذا معناه أن القلب يبصر أو لا يبصر، وإلا إذا لم يكن له بصر فلا معنى لنسبة العمى إليه، وإنما العمى يكون لأمر فيه قابلية الإبصار. ما المانع عن الإبصار؟ وما المانع عن أن البصيرة ترى باطن العمل؟ القرآن الكريم أيضا بيّن ذلك بنحو الإجمال، قال: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الأعمال، السيئات، الذنوب، هذه هي التي توجد رينا على القلب فتحجب البصيرة عن أن ترى باطن الأشياء، عن أن ترى ملكوت السماوات والأرض. إذن ما هو الطريق إلى رؤية ملكوت السماوات والأرض؟ ها؟ إذا كان الرين مانعا فالطريق إلى الرؤية ما هو؟ ها؟ في قبال الرين والرجس والنجس ماذا يوجد؟ يوجد طهارة بعد. فإذا أردت أن ترى ملكوت السماوات والأرض ترى حقائق الوجود على ما هي عليه، وبعبارة أخرى ترى باطن الأعمال، فعليك ماذا؟ أن ترفع الرين، يعني أن تتطهر. ومن هنا نحن قلنا في بحوث الإمامة أن الذي يريد أن يقف على ملكوت السماوات والأرض على باطن هذه النشأة عليه أن يكون ماذا؟ طاهرا، لقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالطريق إلى الكتاب المكنون وإلى الملكوت ما هو؟ ها؟ هو الطهارة. فإذا رأى الإنسان ملكوت السماوات والأرض يكون على يقين، لأنه قال: كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين. فإذا وصل إلى مقام اليقين صار ماذا؟ ها؟ صار إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا الطريق إلى الإمامة يمر من خلال ماذا؟ ها؟ يمر من خلال الطهارة. والقرآن عين مصداق الطاهر، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هذا بحث، إذ إنسان الذي يريد أن يصل إلى هذه المقامات اتضح الطهارة على مستوى العقائد، الطهارة على مستوى الملكات، الطهارة على مستوى الأعمال. خب، إذا بعد تمامية هذه المقدمات والأبحاث في مسألة رابطة العمل بالجزاء يبقى هذا التساؤل، وهو أنه إذن ما معنى أن الإنسان يدخل الجنة أو يدخل النار؟ وأنتم بهذا البيان بينتم أن الإنسان ماذا؟ يوجد الجنة بعقائده وأعماله، وأن الإنسان يوجد النار بأعماله ماذا؟ وعقائده. إذن ما معنى يدخلون الجنة يدخلون النار؟ ما أدري واضح ولا؟ احنا بالبيان الذي تقدم بعد الجنة مفد بستان والإنسان يدخلونه إليه، بعد النار مو فد حفرة والإنسان العاصي يرمونه في تلك الحفرة، لا، أنت جنة وأنت ماذا؟ أنت جنة متحركة، وأنت نار ماذا؟ وأنت نار متحركة. نعم، قد تلتفت إلى ذلك وقد ماذا؟ وقد تغفل عن ذلك، مع أنه نحن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد لا في جملة من الأحيان جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخلون جنات، وهكذا في النار. إذن كأنه يشعر لا أن الجنة شيء والمؤمن شيء آخر، أن النار شيء والعاصي ماذا؟ والمذنب شيء آخر. فكيف التوفيق بين هذه النظرية وبين ما تذكرونه أو بين ما وردت من الآيات لإثبات هذه الحقيقة؟ السيد الطباطبائي في الميزان الجزء الأول صفحة 92، في آخر صفحة 92 يجيب عن هذا، يقول: ومحصل الكلام أن آخر سطر من صفحة 92 يقول: ومحصل الكلام أن كلام الله تعالى موضوع على وجهين، على نحوين. مراد من وجهين يعني نحوين. الأول وجه المجازات بالثواب والعقاب، يعني من الآيات القرآنية تفيد أن ما سيستقبل الإنسان من خير أو شر كجنرة أو نار إنما هو جزاء لما عمله في الدنيا من العمل. هذا نحو من الآيات، طائفة من الآيات، وطائفة أخرى من الآيات وجه تجسم الأعمال، وعليه عدة أخرى من الآيات، وهي النظرية التي أشرنا إليها بالنحو الذي تقدم من السيد الطبطبائي، وهي تدل على أن الأعمال تهيئ بأنفسها، مو الله يهيئ الجنة فيدخلك إليها، لا لا، العمل يوجد ماذا؟ ها؟ يوجد الجزاء المترتب عليه. فهل يوجد تنافي بين الطائفتين من الآيات أو لا يوجد؟ وهي تدل على أن الأعمال تهيئ بأنفسها أو باستلزامها وتأثيرها أمورا مطلوبة أو غير مطلوبة، أي خيرا أو شرا، هي التي سيطلع عليه أو سيطلع عليه الإنسان يوم يكشف عن ساقين، يعني يوم تبلى السرائر، يوم تكشف الحقائق يظهر أن هذا هو الذي هيأه لنفسه لا الذي أوجده الله وماذا ها؟ وأدخله فيه جنة أو نار. إذن كيف نوفق بين الطائفتين؟ قال: وإياك أن تتوهم أن الوجهين متنافيان. ليش سيدنا يقول؟ لأن القرآن يقول: إنما مثل الجنة التي وعد المتقون جنات تجري من تحتها الأنهار. فيحمل السيد الطبطبائي القسم الأول من الآيات على أنه الفهم الذي يفهمه العرف، وحيث أن القرآن قائم على أساس ماذا؟ على أساس المثل، مثل الجنة التي وعد المتقون، أو وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول الطائفة الأولى من الآيات إنما هي مثل، وإلا حقيقة الأمر هذا الذي أشارت إليه الطائفة الثانية من الآيات، وهذا ما سيصرح به في مواضع متعددة، منها هذا الموضع. يقول: فإن الحقائق إنما تقرب إلى الأفهام بالأمثال المضروبة، كما ينص على ذلك القرآن الكريم. ومن تلك المواضع أيضا ما ورد في هذا الجزء الثاني، في الجزء الثاني في الموضع الذي أشرنا إليه، يقول: وهذه طريقة القرآن الكريم في تكليمه للناس، الجزء الثاني من الميزان صفحة 176، فهو يصرح أن الأمر أعظم مما يتوهمه الناس أو يخيل إليهم، غير أنه شيء لا تسعه حواصلهم وحقائق لا تحيط بها أفهامهم، ولذلك نزل منزلة قريبة من أفق إدراكهم لينالوا ما شاء الله أن ينالوه من تأويل هذا الكتاب العزيز. فالعرف يفهمه، ولكن العالم يتجاوز هذا المثال إلى ماذا؟ إلى الحقيقة. وتلك الأمثال نضربها للناس، التفتوا جيدا، وما يعقلها إلا العالمون. فهاي الآية جعلت هناك مقابلة بين الناس وبين ماذا؟ وبين العالم. قالت: نضربها للناس، ولكن من الذي يستطيع أن يصل إلى لبها؟ من الذي يستطيع أن يتجاوز هذا القشر إلى اللب؟ هو من؟ هو العالم. خب يعلمها حتى يصل إلى درجة ماذا؟ إلى أن يكون عاقلا. التفت جيدا، هذا الاصطلاح القرآني هو يختلف عن الاصطلاح اللي عندنا. احنا باصطلاحنا من نقول عالم عاقل، العاقل يعني القوة المدركة، ولكن القرآن الكريم يقول: لا 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 لا، العالم شيء والعاقل ماذا؟ شيء آخر. بقرينة هذه الآية المباركة: وما يعقلها إلا من؟ العالمون. فالهدف هو كونه أن تكون عالما لو أن تكون عاقلا؟ الهدف هو أن تكون عاقلا، لا الهدف ان تكون ماذا؟ عالما. وإلا قد تكون عالم وليس بعاقل، وقد تكون عاقل وليس بعالم، وقد تكون عالما عاقلا. خب ما هو العقل؟ بينت الآية الروايات، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به ماذا؟ واكتسب به الجنان. فإذا الهدف في القرآن الكريم لا كالهدف الموجود عندي وعندك في الحوزة العلمية. ها الحوزة العلمية الهدف عندي وعندك شو نصير؟ ها شو نصير؟ عالم صير. هسه عمل ايش قيل؟ فلهذا انت الان ما تقيس الناس على مقدار علمهم وعملهم، وانما عندك شغل ماذا وين؟ فقط بعلمهم. القرآن يقول لا هذا مو هدفي انا، هدفي ان يصل الانسان الى ان يكون عاقلا، وطريق العقل يمر من خلال ماذا؟ من خلال العلم. فلا يتبادر الى ذهن احد بان العلم بحسب الاصطلاح هو الهدف، وانما العلم وسيلة للوصول الى هدف اسمى، وهو بتعبير القرآن ان يكون وما يعقلها الا العالمون. على اي الاحوال، اذا هذه الحقيقة سيد الطبرائي ينتهي اليها، وهي انه اذا وجدت ان هناك نوعين من الايات، نحوين من الآيات، آيات تصور لك أن الثواب، أن الجنة والنار يهيأ لك فتدخل الجنة أو النار، هذا نحو. والنحو الثاني من الآيات أن الجنة والنار ماذا؟ ها؟ أنت تهيئها لنفسك. فلهذا وردت هذه الروايات التي قالت بأن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله ولا إله إلا الله. التفتوا جيدا لهذه الرواية، هو الرواية لطيفة أن الجنة ها ما هي قيعان، ما فيها فرد شيء، مو أنه فرد شيء محضري لك أنت تدخل الجنة أو حفرة دخلوك نار، لا إذا أردت أن تكون فيها أشجار أكثر وتكون فيها جنات أكثر ويكون فيها تجري من تحتها الأنهار، هذا مرتبط بماذا؟ ها مرتبط بعملك، مرتبط باعتقادك، مرتبط بإيمانك، مرتبط بما تهيئه من هذه النشأة. وهذا هو الذي ينتهي إليه سيد الطباطبائي في كتاب الميزان طبعا، وهو الحق في المسألة، في هذه المسألة. ننتقل إلى بحث آخر بعد بحوث أساسية في هذه الآية لا يوجد اللي قرأناها، وهي قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. هسه بالإضافة إلى ذلك ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هسه بعد من البيان المتقدم ايضا يتضح لنا بان هاي الازواج المطهرة معدات الان موجودة ويأخذها الانسان او هو يهيئها بعمله، ها الغلمان والازواج والحور العين ونحو ذلك، هذه تابعة لعمل الانسان. هنا هسه بعد الاخوة يروحون يدورون على ذيك الاعمال اللي بها تكثير للحور العين، خلي يعملوها حتى بعد هناك يحصلون حور العين كثير. المقطع الاخر قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. واحدة من أهم القوانين القرآنية أن الحقائق فيها بينت من خلال المثل، وذكرنا مجموعة من الآيات التي تذكر هذه الحقيقة، وإن شاء الله تعالى عندما نأتي إذا وفقنا مع الإخوة إلى أول سورة آل عمران هذه الحقيقة يبينها السيد الطباطبائي، لأنه إحنا ما نريد الأبحاث اللي موجودة في الأجزاء الأخرى إحنا نطرحها هنا، وهي أنه لماذا أن القرآن بنى معارفه وبين معارفه من خلال ماذا؟ من خلال الأمثال. لماذا؟ خب لماذا لم يبين الحقائق مباشرة وإنما بين الحقائق من خلال المثل في القرآن وتلك الأمثال وتلك الأمثال ومو مورد وموردا، حتى طبعا مرة يذكر الأمثال بنحو العام يقول وتلك الأمثال نضربها، ومرة لا يصرح بالعكس يقول بالخصوصيات حتى فيما يرتبط بالجنة. مثلا في الجنة هذه الآيات عندنا احنا في سورة الرعد الآية 35 هذه الآية موجودة. الآية 35 من سورة الرعد يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين ماذا؟ النار. إذن هذه جنات تجري من تحتها الأنهار وما يذكر لها. طبعا في آية أخرى أوضح من هذه الآية كما ورد في سورة الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآية 15. هناك الآية هكذا تقول اللي هي أوضح من هذا المضمون. الآية هكذا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذن كل هذا الذي ذكره حقيقة له مثل، ها؟ مثل الجنة بعد، مو هي الجنة مو هذه، ولكن للتقريب إلى أذهانكم أنتم ماذا يقرب لكم؟ اللذائذ ما هي عندكم في هذه الدنيا؟ قل لذائذ هذني مولا، اللذائذ جنات وحور وغلمان ومطعم ومأكل ومشرب وملبس حرير وسندس واستبرق وخذوا امشي مولا. القرآن من راد يقرب إليك حقيقة الجنة ماذا قال؟ ها؟ ففي بعض الآيات بين قال بأنه هذا بنحو المثل مو بنحو الحقيقة، وفي بعض الآيات بعد اعتمادا على الآيات الأخرى ما بين مثل وإنما ذكر ماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن القرآن الكريم أكثر حقائقه إن لم نقل جميع حقائقه يبينها في لفافة ماذا؟ في لفافة الأمثال وفي لفافة المثل. هسه لماذا؟ فد نكتة منها أشرنا إليها فيما سبق، وهي أن علوم الناس هذا الذي أشرنا إليه في الجزء الثاني من الميزان صفحة 186 تقدم قبل قليل، وهو أن أفكار الناس مأنوسون بحقائق هذه النشأة. فإذا أردنا أن نقرب إليهم حقائق تلك النشأة لابد أن نقربها ماذا؟ من خلال ما هو المأنوس عندهم في هذه النشأة. وإلا صريح القرآن الكريم يقول: وننشئكم فيما لا تعلمون. خب إذا كانت حقائق تلك النشأة وثمار تلك النشأة وجنات تلك النشأة مثل هذه النشأة، قل ننشئكم فيما لا تعلمون، لو ننشئكم فيما تعلمون قل لابد أن يقول ننشئكم فيما تعلمون مو وننشئكم فيما لا تعلمون. لو كانت هي هي ولكن اختلفت سعة وضيقا وكبرا وصغرا وعددا، خب ما كان تقول الآية وننشئكم فيما لا تعلمون. ومن هنا يتضح بأنه لا عين رأت ولا أذن ماذا سمعت ونحو ذلك من الآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة. هذه واحدة من النكات، وهو أن الإنسان لأنسه بالمادة وحيث أنه لا يعرف غير المادة ولذائذ هذه النشأة وملذات ومسرات هذه النشأة ومؤلمات هذه النشأة، فيقرب إليه الجنة أو النار بخصائص هذه النشأة، وإلا في واقع الأمر شيء آخر. وهذه واحدة من النكات. النكتة الأساسية التي يشير إليها السيد الطباطبائي هنا، وهي قوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يقول هذا هو محل الشاهد أو محل بيت القصيد في هذا المقطع من الآيات المباركة، وهو الضلالة والهداية وبيان أقسام الضلالة لا بيان أقسام الهداية، لأنه هو بين أقسام الهداية في سورة الحمد، قال الهداية على أقسام وبين أقسام الهداية. أما عندنا هناك ماذا؟ أقسام للضلالة أشار إليها، وهنا يريد أن يقف عند أقسام الضلالة، وهي أن الضلالة على قسمين: ضلالة ابتدائية وضلالة ثانوية أو مجازاتية. يعني الله سبحانه وتعالى يضل البعض مجازاتان لا ابتداءان. توضيحه يأتي، والحمد لله رب العالمين.